بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
في مثل هذه الليالي، وهي ليالي تذكرنا بالجهاد والمواقف المشرفة التي وقفها الحسين عليه السلام، لا بد وأن نسلك سبيلا وطريقا لكي نكون أكثر بصيرة في معرفة ما أراده الحسين عليه السلام في موقفه الذي وقفه أمام الظلم والطغيان، حتى لا نذهب بعيدا عن الغايات التي رسمها الحسين عليه السلام لهذه الأمة بتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد وأن نتأمل وننظر بدقة وإمعان كامل لكثير من الكلمات الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وآله، حتى لا نصاب بما أصيبت به الأمة اليوم، وحتى لا نحاول بذل الجهد إلقاء اللائمة على الآخرين، كما هو ديدن كثير من الأمم بل ومن المسلمين سنة وشيعة، محاولين أن يلقوا باللائمة دائما على الآخرين، وكأن كل واحد منا ليس دخيلا فيما وصلت إليه حالة هذه الأمة من التمزق والابتعاد عن الغايات التي جاءت الأنبياء من أجلها، وبالأخص أكدها رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بكل كمال. ومن تتبع سيرة الأنبياء عليهم آلاف التحية والسلام يجد الأنبياء جميعا أخرجوا أممهم من الجهل، وأخرجوا أممهم من التمزق، وأخرجوا أممهم من كل ضلالة إلى الكمال. فكيف تمكن الأنبياء أن يخرجوا أممهم من الضلالة والتمزق، ونحن نعيش يوما بعد يوم تمزقا وابتعادا وإلغاء للآخرين، ظانين أنفسنا أننا نعيش قربا من شرائع السماء ومما دعت إليه رسالات السماء؟ فعلينا أيها الإخوة أن ننظر إلى مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم راع. الأمة في يومنا هذا، ولعلها في القرون المتقدمة على هذا اليوم، راحت لتنظر أن ما هو الوظيفة التي يقوم بها العالم أو الفقيه أو المجتهد مثلا لتقف أو لتتحرك تبعا بتحرك الغير. حاشا لله أن يعطل العقول وأن يوقف بذل الجهد للوصول إلى الحقائق والمعارف اتكالا على الرجال والأفراد مهما بلغوا من العلم والزكاة والطهارة. فكل واحد منا مسؤول ويسأل يوم القيامة، ولا يقال لأحد منا ماذا قال زيد أو عمرو، وكيف توصل الناس أو العلماء أو الحوزات مثلا إلى اجتهادات خاصة. علينا أن نقرأ كتاب الله بعيدا عن قراءة الرجال، علينا أن نقرأ سنة رسول الله وسيرته وسيرة أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، بأنفسنا لا بقراءة الآخرين ولا بعقول الآخرين. والله كل واحد منا مسؤول يوم القيامة، فإذا أمرنا بالرجوع إلى الفقهاء إنما هو أمر في مورد واحد، وهو ما يكون المجتمع بعمومه عاجزا عنه، وهو استنباط الحكم الشرعي. أما بقية الأمور سياسة واقتصادا وما شاكل هذه الأمور مما يرجع ويقول إلى حياة الأمة وحياة الإنسانية بكل أبعاد الكلمة، فهي أمور شورى بيننا، هي أمور يجب على كل إنسان أن يتعرف عليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اعرف الحق تعرف أهله. فالحق بكتاب الله وأبعاده، والحق بسنة رسول الله وأبعاد فهمها، والحق بسيرة رسول الله وسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا الحق الذي هو من وظائف كل واحد منا، ليس من خصوصيات فرد. لو كان من خصوصيات فقيه لقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعرفوا الحق عن طريق العلماء أو عن طريق الرجال. ولما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نعود مرة ثانية إلى واقع شرع الله، بعيدين عن روح الاتكال وإلقاء اللائمة على الآخرين، وظن أن المسؤول يوم القيامة أولا وأخيرا هم الفقهاء أو العلماء. اللهم كلف فردا، كلف أمة، كلف الإنسانية بما هي إنسانية. فإخواني، كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن تعيش في واقع حياتنا بكل أبعادها: اعرف الحق تعرف أهله. وكلمة علي عليه السلام حينما أصبح قريبا من مشارف البصرة، جاءه الكثير من المسلمين يتساءلون: يا أمير المؤمنين، أأنت مقاتل القوم إذا أصروا على ما هم عليه وما سلموك الذين قتلوا أصحابك 600 أو 1000 في البصرة؟ فأجابت جوابا للبشرية على مدى القرون قائلا: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. لو كان الحق لا يمكن أن يعرف إلا من طريق العلماء والفقهاء الكبار لما كلفنا به، ولما أمرنا أن نعرف الحق لنعرف الرجال بالحق. فلا يجوز لإنسان أن يظن من نفسه على أنه يعرف الحق عن طريق الرجال. الحق كتاب الله، الحق سنة رسول الله، الحق سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام. فعلينا أن نعود أيها الإخوة إلى الحق لنعرفه بأنفسنا. لا يجوز لإنسان أن يقدم يوم القيامة على ربه قائلا: إني عرفت الله لقولة عالم. الله لا يعرف بقولة عالم. والحق والعدل والحرية والشورى وكل الكيان الإسلامي وكل الأبعاد الإسلامية كتابا وسنة وسيرة لا يمكن أن نقف في المحشر يوم القيامة قائلين ومتخلصين من المسؤولية فيهم إنهم مسؤولون. الكل مسؤول أيها الإخوة يوم القيامة. فإذا علينا أولا أيها الإخوة الكرام أن نبتعد عن عدم الإحساس بالمسؤولية التي أصبح المسلم يعيشها ظانا أن عدم بحثه وجهاده في سبيل الله لمعرفة الحق لا يكون مسؤولا عنه، وإنه سيجيب يوم القيامة ربه بأني كنت في معرفة توحيد أو نبوة أو عهد أو معهد أو إمامة أو حكومة إسلامية أو قصاص أو كنت متكلا على غيري من العلماء. خطاب رسول الله صريح: اعرف الحق. لو كان معرفة الحق تحتاج إلى أن توصل إليها متكلين تاركين العقول وتاركين البحث وتاركين الجهد، أن نتوصل إليها من طريق العلماء لما أمرنا رسول الله قائلا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولما قال: اعرف الحق تعرف أهله. فإذا أيها الإخوة الكرام، مقدمة للدخول في بحثنا في هذه الليالي الشريفة، ليالي ذكرى الجهاد والنضال والشرف والإباء، أردت أن نبدأها بوظيفة عامة لكل إنسان، حتى لا يظن الإنسان العاقل المسلم أنه يتمكن أن يتفلط يوم القيامة محاولا أن يقول: إني اتكلت على عالم أو فقيه أو حوزة أو رجل دين. هي وظيفة العموم ليست مختصة بأحد. المطلب الثاني أيها الإخوة الكرام الذي أحببت أن أنبه عليه في المقام، من بعد ما عرفنا أن كل واحد منا مكلف وأنها وظيفة المجتمع الإنساني رجلا كان أو امرأة، خدمة الشرع يمكن أن تكون بطرق مختلفة وسبل مختلفة. هناك من يبذل الجهد لخدمة شرع الله ولإقامة الحق وبيانه والدعوة إليه في العالم من طريق بيان الفضائل والكرامات والمعجزات وما شاكل هذه الأمور، يكرس حياته من أجل أن يبين فضيلة لمعصوم عليه السلام، يكرس حياته من أجل أن يبين كرامة لمعصوم عليه السلام. فهناك الكثير من رجال الدين وغيرهم يحاولون نشر الدعوة والقيام بما كلفه الله سبحانه وتعالى من طريق بيان الفضائل والكرامات والمعجزات وما شكل هذه الأمور، وذلك لأن الشيعية يرى أن هناك هجمة قوية مرت عليها القرون، يحاول الكثير من أبناء المذاهب الأخرى أن ينكر حتى بعض الواضحة كمسألة الغدير ومسألة المنزلة ومسألة مودة أهل البيت. فراح الكثير منا ليكرس حياته لبيان الفضائل والكرامات والمعجزات وما شاكل هذه الأمور، وراح آخرون أيها الإخوة الكرام خدمة لشرع الله بادئين قصارى جهدهم أو جهدهم لكي يدفعوا الشبهات والاتهامات والافتراءات التي تورد من بعض أبناء المذاهب الإسلامية على المذهب الشيعي أو على الإسلام ككل كما نشاهد اليوم في العالم أجمة شرسة استعمارية علمانية وقبل ذلك كانت شيوعية على الإسلام يحاولون توظيل المجتمع وكثير من البسطاء ببعض الكلمات وراح البعض من أبناء الديانة الإسلامية أو المذهب الشيعي يتصور أن مثل هذه الشبه ومثل هذه الافتراءات هي حجة قوية لا يمكن ردها أو من الصعب الرد عليها فراح الكثير من رجال الدين والمثقفين غيرة على دين الله أو على المذهب ليكرس حياته للرد على الشبه والطعنات والاتهامات والبعض منها افتراءات هذه طريقة أخرى أيها الإخوة لخدمة شرع الله فمن خدم شرع الله ببيان الفضائل والكرامات والمعجزات ومن خدم شرع الله بالرد على الشبه والتصدي له وهناك أيها الإخوة سبيل ثالث لخدمة شرع الله وهو التعمق في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وبدلا جهد علما بفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لنفهمها بأنفسنا لا بواسطة عقول غيرنا واجتهادات غيرنا فكثير من الاجتهادات كانت مقيدة بقيود زمانها ومكانها وكثير من الاجتهادات كانت تخدم السلطات وكثير من الاجتهادات كانت لمصالح شخصية وكثير من الاجتهادات لعلها كانت خطأ وإن كانت صاحبها نزيها في باطن فلما نقرأ ما يحتمل في حقه كل هذه الاحتمالات فعلينا أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأها بأنفسنا في مثل هذا الزمان الذي أصبحت الهجمة من كل جانب تتوجه على الإسلام والمسلمين فضلا عن المذهب فالتعمق في كتاب الله سبحانه وتعالى والتعمق في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم السعي المتواصل المؤكد ليلا ونهارا من أجل أن نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة أهل البيت عليهم السلام بمجرد أن يسمع الإنسان كلمة عن سيرة يذهب ليرى أن المراد من السيرة هو متى ولد المعصوم عليه السلام ومن هو أبوه ومن هي أمه أهي حرة أم أم ولد وفي أي زمان ولد وفي أي زمان توفي وفي عصر أي خليفة كان ومن تمه أو من كان سببا لقتله أو استشهاده مثلا إخواني سيرة ليست بهذه أن نعرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أي ظرف من الظروف ينبغي علينا أن نكون مصادقين وفي أي ظرف من الظروف يجب علينا أن نكون مقاتلين متى الصلح ومتى الحرب أي نقاط هي محل المشورة بين المسلمين وأي مواطن يجب علينا أن نكون مستسلمين لحكم الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نعرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هل جعل العقول مجمدة يسأله المسلم عن كل صغيرة وكبيرة، أو راح المسلم ليناقش سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله؟ قائلا يا رسول الله، ما رأيته من إعطاء ثلث تمر المدينة لبعض القبائل التي جاءت لتقاتل مع قريش، أكان منك يا رسول الله أم كان أمرا من الله لا يجوز لأحد أن يتخلف عنه؟ فقال: رأي رأيته لكم لأفك عبد القوم، وإذ بالمسلمين أو بالأنصار يقولون ويخاطبون رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن ما أعطيناهم تمرة واحدة حينما كنا كفارا، فكيف بنا اليوم ونحن مسلمون نقاتلهم حتى الموت؟ فرجع رسول الله إلى مقالته، وما أجبرهم أن يبذلوا تمر المدينة أو ثلث تمر المدينة إلى بن غفان ممن تآزر مع قريش. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وآله إلى امرأة اختلفت مع زوجها، فلما قدم عليها سألته قائلة: يا رسول الله، أجئت آمرا أم شافعا؟ قال: بل جئت شافعا. شوف التربية أخي، والمواطن المسلمين تميز المرأة أن هناك أمرا إلهيا لا تتمكن أن تتخلف عنه. هكذا رباكم رسول الله تربية الحرية، تربية العقل، تربية التفاهم. أجئت يا رسول الله شافعا أم آمرا؟ يعني جئت كرجل خير تريد أن تصلح، أم جئت آمرا من الله بأمر؟ قال: بل جئت شافعا. قالت له: يا رسول الله، لا أقبل لك شفاعة. تخاطب سيد الكائنات، تخاطب سيد الأولين والآخرين، قائلة: لا أقبل لك شفاعة. ما تأثر منها رسول الله، ولا اعتبرها امرأة خارجة على الموازين أو على الشرع أو على العقل. قبل كلامه، فهو حقها شخصي، أتعود أو لا تعود؟ وكانت تعرف وتميز بين حقها الشخصي وبين ما هو حق إلهي وأمر شرعي. فقالت: يا رسول الله، لا أقبل لك شفاعة. فرجع رسول الله وقال للزوج: إن المرأة لا تريد أن ترجع إليه. إخواني، هكذا رب سيد الكائنات صلى الله عليه وآله هذه الأمة تربية الحرية، ربها تربية تتمكن بواسطتها أن تعيش من بعده واقفة بنفسها أمام الأمم علما وثقافة ودينا وما شابه هذه الأمور. فإذا أعود فأقول: الطريق الثاني لخدمة شرع الله أن نترك الاتكالية على عقول الآخرين، ونعود بأنفسنا بعقولنا بما خاطبنا ربنا بخوهم إنهم مسؤولون، وبما خاطبنا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله: اعرف الحق تعرف أهله، وبما خاطبنا به إمامنا علي عليه السلام: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، وبما قال رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب علينا أن نقرأ كتاب الله لأنفسنا، وإن احتجنا إلى أمر استعنا بالآخرين. بدون اتكال على عقول أي عالم من المتقدمين والمتأخرين، وعلينا أن نقرأ سنة رسول الله والأحاديث النبوية قراءة بأنفسنا، سواء وردت عن الرسول بنبيه صلى الله عليه وآله أو بواسطة الأئمة المعصومين عليهم السلام. وعلينا أن نقرأ ونعيش حياة رسول الله كثيرا، ليس من المهم وإن كان مهما، ليس من المهم لبناء حياتنا نحن كمسلمين أن نعرف كم تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء، وليس دخيلا في إقامة الإنسان المسلم حياة علمية وعملية أن يعرف مثلا من هي أم الإمام الفلاني وفي أي أرض كان يعيش. مهم لكن نريد سيرة تكون منهجا للحياة إخوان، حتى نعرف كما قال الحجة عجل الله تعالى الفرج الحوادث، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديث، الحوادث غير الفقه إخوان، الفقه شيء والحوادث ما يحدث في الليل والنهار، ما يحدث في حياتنا. علينا أن نعيش سيرة المعصومين عليهم السلام ونسأل الأخصائيين في معرفة سيرتهم لنعرف حوادث زماننا كيف تطبق عليها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، متى يكون الصلح واجبا ومتى يكون الحرب واجبا ومتى يكون الأمر بالمعروف واجبا ومتى يجب علينا أن نعيش تقية ومتى. إذا عرفنا حياة رسول الله وحياة الأئمة المعصومين وحياة الصديقة الطاهرة فاطمة عليها السلام كانت لنا سبل لنعيش التأسي بها لكي نعرف كيف يكون الإنسان في كل حياته وفي مجالات حياته المختلفة، حتى لا يتصور المتصور منا أن هناك منهجين مختلفين للإمام الحسن والحسين عليهم السلام. ما كان الحسن عليه السلام إلا راسما لشرع الله في ظروف معينة يجب أن نقرأها صلحا، وما كان الحسين عليه السلام إلا راسما لشرح الله أيضا في ظروف زمنية حربا وجهادا، وما كان علي عليه السلام إلا راسما لشرح الله حينما ترك الأمور 25 سنة وحينما جاء ليقاتل الناكثين والمالقين والقاسطين. إذا قرأنا حياتهم قراءة صحيحة سليمة تمكن أن نستعين بها على حياة هذه الأمة وعلى حياتنا الفردية والشخصية، متى نكون كذا ومتى نكون كذا. فإخواني كلنا مكلف وكلنا علينا أن نعيد النظرة مرة ثانية لننظر إلى شرع الله نظرة سليمة بعيدة عن الاتكالية وعن قراءة شرع الله باجتهادات وعقول الآخر. وإن شاء الله في ضمن هذه الليالي بقدر الإمكان أيها الإخوة الكرام نتكلم عن الخلق الإسلامي. امتدح الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم سيد الأولين والآخرين، وإنك لعلى خلق عظيم. بمجرد أن يسمع الواحد منا كلمة الامتداح بالخلق العظيم يحجم الخلق في إطار معين وهو سبيل التعايش مع الآخرين، أي كيف تكون سبل المعاشرة مع الآخرين، كيف إذا دخل الإنسان أحترمه، وكيف يجب أن أستقبل الناس ببشاشة وجه وانطلاقة، وكيف كأننا فهمنا على أن المراد من الخلق العظيم الذي امتدح الله به نبيه الأكرم هي آداب المعاشرة. آداب المعاشرة أيها الإخوة هي جزء من الخلق العظيم، ليس الخلق العظيم مختصا ومقيدا بآداب المعاشرة. الخلق العظيم مفهوم عام يشمل الحياة بكل أبعادها. ما هو الخلق العظيم لفاتح يفتح مكة المكرمة وهو القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، لا يتكلم مجازا ولا يتجاوز الحدود في التعريف حاشا. فإذا أوذي بما لم يؤذى به نوح ولا إبراهيم ولا 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 بل ولا إلى قيامها، لأن الابتلاء يكون على قدر ومكانة الشخص، وأي إنسان أعظم من رسول الله مكانة ليكون البلاء عليه أشد مما ورد على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإنسان العظيم الذي يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذي، وإذ به يدخل مكة فاتحا مهبطا لرأسه تكريما لله سبحانه وتعالى بعيدا عن عظم الفاتحين بكل تواضع وذل العبودية، يدخل مكة مكرما قائلا اليوم يوم المرحمة، يوم المرحمة في مقابل من قال اليوم يوم المرحمة. ثم خاطب القوم على كل جرائمهم وعدوانهم، ماذا ترون إني صانع بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم، قالت اذهبوا فأنتم الطلقاء. إخواني الخلق ليس الآداب في المعاشرة فقط، الخلق كيف يكون الخلق عند الفتح، وكيف يكون من لذة عظيمة للفاتح إذا عفا. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف نكون عافين كاظمين الغيظ حينما نكون متمكنين من أعدائنا ولو كانوا مجرمين وطواغين على وجه الأرض. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يتحمل البلاء والأسى في شعب أبي طالب وهو القادر أن يدعو على القوم دعاء واحدا فيجعلهم بوجه الخاسرين. لو طلب من ربه أي إنسان أقرب من محمد صلى الله عليه وآله إلى الله سبحانه وتعالى، أيقبل أن تستجاب الدعوة لي ولك ولزيد وعمر أو لفلان وفلان ولا تستجاب دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، لكنه يريد أن تجري الأمور بمجاريها. وسنشير إن شاء الله في بعض الإشارات التي يمكن أن نشير إليها في مسألة ولاية التكوينية والتشبيهية لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه مع كل مقدرته على أعدائه راح ليعيش معهم وكأنه يعيش عيش المستضعف فيما بين قومه. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي طاف الكائنات في ليلة المعراج بلحظة واللحظة كثيرة لا يعجز عن قريش، عفو بالقيس يتمكن من إحضاره عفريت من الجن قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مقامه، ويخبره من له علم من الكتاب قبل أن يعتد إلى سليمان الطرفه عليه السلام. فما كان الرسول بعيدا عن مثل هذه الولايات، ولا كان الحسين عليه السلام ونحن نعيش ليالي الحسين في كربلاء عاجزا عن دعاء أو عن تخلص عما وقع فيه، وإنما هو استسلام للقضاء والقدر الإلهي. وإن شاء الله أيها الإخوة سنتكلم عن الخلق النبوي وعن خلق أهل البيت عليهم السلام ليكون سيرة لنا. الحسين ليس محتاجا لا لزيد ولا لعمر، نحن محتاجون إلى الحسين، نحن محتاجون إلى سيرته، إلى عظمه، إلى ما قدمه للإنسانية جمعاء. فعلينا أن نأخذ من الحسين، الحسين لا يريد من عندنا منا عطاء، الحسين فوق هذا في جنان عند ربه. نحن نحتاج الحسين في مسلكنا وفي سيرتنا، وليس معنى هذا أن نترك والعياذ بالله مجالس الحسين أو نترك التأثر والحزن على الحسين. لا أريد أن أقول بهذه المقالة، لكن أريد أن أقول إن الغاية من قيام الحسين عليه السلام ليأمر بالحق في مقابل المظلمين، وليدافع عن المظلومين في مقابل الظالمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.